بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. قال عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع، بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. قال: رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى. فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان. إذا ما عندكم ايش يسألكم؟ ها، هذا الذي عندنا. اي، هذا الموجود في نسختنا. سمعت عبد الحكيم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي بكم، فلأصلي لكم. حسن. فقمت إلى حصير لنا قد إيش عندكم؟ قد سود. سود هكذا؟ لأن المشهور في الرواية قد اسود، في هم في ألف هكذا، قد سود. أما قد سود، إيش معنى سود؟ ها؟ لأنه سود بمعنى صار سيدا، وإنما المشهور أنه قد سود، يعني أصبح يميل إلى إيه؟ إلى السواد. أرملة؟ أرمدة يمكن. قد اسود من طول ما لبس. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا. قال: فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. هذه الأحاديث الأربعة ساقها المصنف رحمه الله لبيان آداب وقوف المأمومين خلف الإمام، من يكون قريبا من الإمام، ثم من يليهم من بعد ذلك، ثم من يأتي. وهذا الباب استمرار للباب الذي قبله، فإننا في الباب الذي قبل هذا كنا عرضنا أدبا من آداب الإمامة، وهي أن يقف الإمام تلقاء وسط الصف، وأن يكون قريبا منه أولو الأحلام والنهى. وقد فسر أن أولو الأحلام أو أن أولي الأحلام والنهى هم الرجال البالغون العالمون العارفون، هكذا فسر أولو الأحلام والنهى: ذوي العقول، ذوي المعرفة، ذوي التقوى، لأن قربهم من الإمام فيه مصالح كثيرة، من أهمها أنهم يستفتحون على الإمام إذا أغلق عليه، ويستخلفونه إذا طرأ له ما يمنعه من الاستمرار. لكن لو قدم من لم يكن كذلك فلربما أدى إلى إرباك الناس في صلاتهم. وقد مر بنا حديث أبي بن كعب وما صنعه مع من جاء يبحث عنه، مع قيس بن عباد رحمه الله، لما جاء يبحث عن أبي، وجاء أبي وخرج مع عمر ووجده في الصف قريبا من الإمام، فما كان منه إلا أن نحاه، ثم بعد ذلك بين له أن هذا الفعل الذي فعله هو بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هو كان كما جاء في الروايات الأخرى أنه كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، والنبي كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه بقوله: ليليني منكم الأحلام والنهى. فهؤلاء ينبغي لهم أن يبادروا وأن يحرصوا ليكونوا قريبين من الإمام، أما إذا جاءوا متأخرين وقد سبقهم غيرهم فليس لهم أن يقيموهم. وإنما فعل أبي رضي الله تعالى عنه فهما له واجتهادا منه رضي الله تعالى عنه لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤخر الغلمان والصبيان، يعني من أجل أن يتيح الفرصة لأولي الأحلام والنهى يكونون قريبين من الإمام. ثم إنه رحمه الله أورد حديث أبي مسعود الأنصاري، وساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وكل منهم يدعو إلى أن يكون أولو الأحلام والنهى قريبين من الإمام. وساق في آخر حديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، يعني كبار المؤمنين وأقدم الناس إيمانا، لأن هؤلاء مظنة العلم ومظنة المعرفة بأحكام الصلاة. ولهذا لما حدث من النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث من نسيانه لم يتركه القوم، بل نبهوه إلى ذلك كما صنع ذو اليدين، وأيده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله وسد الخلل، قال المنذري، يعني في ضبط كلمة الخلل، قال المنذري هو بفتح الخاء المعجمة واللام، وهو ما بين الاثنين من الاتساع. هنا قوله قال المنذري في الحقيقة ضبط الكلمات وشرح غريبها، يعني هذا من صنيع أهل اللغة. والمنذري رحمه الله إنما هو من علماء الحديث ومن علماء الاستنباط، لكن ربما إن الإمام الشوكاني رحمه الله لما وجد ما نقله المنذري يوافق ما نقله أهل اللغة اقتصر على ذلك. وإلا فالأصل أن الكلمات اللغوية وتفسير الغريب بالمعنى اللغوي إنما يركن فيه إلى علماء اللغة وإلى أصحاب المعاجم والقواميس. قال المنذري هو بفتح الخاء المعجمة واللام الخلل، وهو ما بين الاثنين من الاتساع، يعني المسافة التي تكون بين الاثنين من المصلين أو من غيره. وسيأتي ذكر ما هي الحكمة في ذلك، يعني ما الحكمة في أنه يسد الخلل. الحكمة التي جاءت في سد الخلل أن في هذا منعا لتسرب الشياطين ووقوفهم بين المصلين يوسوسون لهم فتحكم الصفوف ولا يؤذن لغير المصلين أن يكونوا فيها. هذا ما سيذكره المصنف أو ما سيذكره الشارح رحمه الله. الأصل أن يقف الناس معتدلين، وهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل إنما يفعلونه نتيجة وجود الخلل، فهو حريص أن يسد الخلل، لكنه قد يشغل نفسه بسد الخلل ويكون هذا أحد أسباب دخول الشياطين عليه. فلو وقف موقفا معتدلا وأدنى وقرب الشخص الذي يصلي عن يمينه أو عن شماله ومكنوا إنسانا يدخل بينهم يسد الخلل، فسد الخلل إنما يكون بتراص الصفوف وليس كما ذكرت يعني ذلك الصنيع الذي يرى فعله. وهذا الفعل الذي يفعله بعض من يصلي إنما هو من باب الحرص على إيه؟ على سد الخلل وإن كان بغير الطريقة الأولى. قال وسيأتي ذكر ما هي الحكمة في ذلك في باب الحث على تسوية الصفوف. قوله فتختلف قلوبكم، لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، أجارنا الله وإياكم من ذلك. قوله ليليني، قال النووي هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ليليني، لأن بعضه يضبط ليليني. قال ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. واللام في أوله في قوله ليليني لام الأمر المكسورة، أي ليقرب مني وليدنو مني، قوله أولو الأحلام والنهى. قال ابن سيد الناس، وهذا في شرحه على كتاب الترمذي، الأحلام والنهى بمعنى واحد، لأن الأحلام جمع حلم، والنهى المراد بها العقول، والمراد بها العقول السليمة، وهو تعبير يراد به يعني أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل المعرفة، هؤلاء ينبغي أن يكونوا قريبين من الإمام. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال الأحلام والنهى بمعنى واحد. نعم، لا هذا ليس حديث، لكن سيأتي ما يدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاذوا بين المناكب والأقدام ولينوا لإخوانكم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه ينبغي أن يتراص الناس تراصا تاما بحيث لا يتركوا خللا. قال والنهى بضم النون جمع نهيا، بالضم أيضا، وهي العقل، لأنها تنهى عن القبيح، فيكون هذا من باب ذكر المترادفين الأحلام والنهى. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهي مصدرا كالهدي، وأن يكون جمعا كالظلم. وقيل المراد بأولي الأحلام والنهى بأولي الأحلام البالغون، وبأولي النهى العقلاء، فعلى الأول يكون العطف فيه من باب فألفى قولها كذبا ومينا. إيش معنى قوله فعلى الأول؟ يعني فعلى التفسير الأول، على اعتبار أن الأحلام والنهى بمعنى واحد وأنهما مترادفان، يكون هذا مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، والكذب والمين بمعنى واحد، وجاز عطفهما لتغاير اللفظ، جاز عطف أحدهما على الآخر من باب مغايرة اللفظ. فهنا قوله أولو الأحلام والنهى تكون أنها تأكيد للأحلام لأنها بمعناها، وإنما ساغ عطفها لتغاير اللفظ. وأما على المعنى الثاني وهو تفسير أولي الأحلام بالبالغين وأولي النهى بالعقلاء، فظاهر يعني ليكون قريبا مني العقلاء البالغون، ومفهومه أن غير البالغين يتأخرون، وأن غير أولي العقول يبعدون. هذا ما يفهم من قوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى على تفسيرها بمعنيين مختلفين. ها؟ يقول هل هذا من الإطناب؟ نعم من الإطناب، لأن فيه تفسير أو من ترادف الألفاظ، يعني من ذكر الألفاظ المترادفة، وذكر الألفاظ المترادفة ضرب من ضروب الإطناب، يعني هذا عند علماء البلاغة. قال وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى، وهو كثير في الكلام. وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقل. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، لكن هذا القول كما رأينا مصدر به بصيغة التمريض. قال أخرجه وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك. وإنما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النوع بالتقديم لأنه الذي يتأتى منه التبليغ ويستخلف إذا احتيج إلى استخلاف، ويقوم بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه. فلذلك أمر بأن يكونوا متقدمين. قال: وإياكم وهيشات الأسواق. قال في ضبط كلمة هيشات بفتح الهاء وإسكان الياء المثنات من تحت وبالشين المعجمة، أي اختلاطها والمنازعة والخصومة أو الخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. كل هذا كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الناس من هذه الهيشات، سواء كان في أماكنها أو مظنة أماكنها وهي الأسواق، أو أنه يحذر من أن تنقل إلى المساجد. قال: والهوشة الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق، متدافعين، متغايرين، مختلفي القلوب والأفعال. ولذلك أمرهم بأن يسووا الصفوف لأنها وسيلة لتسوية القلوب، ونهاهم عن مخالفة الصفوف ومخالفة الاصطفاف حتى لا يؤدي ذلك إلى مخالفة القلوب. قوله: يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، فيه وفي حديث أبي بن كعب وسمرة، أي وحديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنهم، مشروعية تقدم أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم، لأنهم أمسوا بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها، وهذا كله لا يتأتى إلا بوجودهم قرب الإمام. ثم قال رحمه الله: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب أربعة أحاديث. هذه الأحاديث كلها تشعر بأن الأولى بمن يتقدم ويكون قريبا من الإمام الرجال، وإذا وجد رجال والصبيان يقدم الرجال على الصبيان، وإذا وجد رجال ونساء يقدم الرجال على النساء، وإذا وجد صبيان ونساء يقدم الصبيان على النساء. هكذا دلت هذه الأحاديث، وهذا هو الذي سار عليه أهل العلم. وقد عرفنا فيما مضى موقف المرأة من الصفوف، وأنها تقف خلف الصف وإن كانت واحدة، فإنها لا تحتاج إلى من يقف معها. أما الرجال فإن كان واحدا يقف بجانب الإمام عن يمين الإمام، وإن كانوا اثنين فصاعدا يقفون خلفه. ومر بنا في درس البارحة أيضا أن المرأة لو وقفت مع الرجال في الصف فالجمهور على صحة صلاتها، وذهب جماعة من الفقهاء وهم الحنفية إلى أن هذه المرأة صلاتها صحيحة، لكن صلاة الرجال الذين وازوها ووقفوا بجانبها صلاتهم باطلة، وكذلك من صلى وراءها أبطلوا صلوات هؤلاء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن حيث أخرهن الله، وفرط الرجال في عدم التأخير، ولذلك عاد فساد الصلاة عليهم. والذي ذكره المصنف أن الذي عليه الجمهور صحة صلاتها مع الكراهة. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام. وظاهر هذا الخبر يختلف مع ما ورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والركعة الثالثة والرابعة أقل من الركعة الثانية. لكن يقال إن هذا إنما هو أمر نسبي، وإنما هو بحسب تقدير الراوي، أو أن المواقف مختلفة وكل قدر بحسب ما وقف. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الأولى ثم الثانية، وأبو مالك الأشعري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قدر لنا أن الركعات الأربع القراءة فيها متقاربة والقيام فيها متقارب، لكنه ذكر أن النبي يجعل الركعة الأولى أطول من غيرها من أجل أن ينتظر الناس، وهذا معنى قوله ليثوب الناس، يعني ليتمكن الناس من المجيء إلى المسجد والدخول في الصلاة وإدراك الركعة الأولى. قال: يجعل الركعة الأولى هي كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، فلا يتعارض قوله مع قول الآخرين. قال: ويجعل الرجال قدام الغلمان، وقدام بمعنى أمام، يعني يقدم الرجال على الغلمان. وهذا إن كان يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي كان يباشر ذلك، فهذا محتمل. ويحتمل أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه فهم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وإذا كان تفسير أولو الأحلام بمعنى البالغين، فيكون هذا يعني مما فهمه أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجعل الرجال قدام الغلمان، والمراد بالغلمان هنا جمع غلام، يعني الذي ناهز الاحتلام، وليس بالمراد بالغلام هنا العبد، فإن العبد يدخل في مفهوم الرجال يعني البالغين. قال: والغلمان، أي ويجعل الغلمان خلفهم. قال: والنساء خلف الغلمان. وهذا هو الترتيب الذي يكون عليه الناس في الصلاة. لكن هل يخصص للغلمان محل خاص بحيث إنهم يقفون أو يمثلون صفوفا خاصة بهم؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك، لكن الذي عليه الفعل والذي يشاهد أن الغلمان يقفون مع الرجال ولا يخصص لهم صفوف، إلا كما روي عن عمر وزر بن حبيش، فإنهم كانوا كما جاء في خبر عمر إذا رأى غلاما في الصف يعني أخره أو أخرجه من الصف، بمعنى أنه يؤخره. قال: رواه أحمد ولأبي داود عنه يعني عن أبي مالك قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية تدل على أن أبا مالك فعل ذلك ثم قال إن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه شاهد النبي فعل ذلك كله، ويحتمل أنه استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام. ما سمع هذا، ما عرف أنه كان يخص صفوف للغلمان وحدهم، بل ربما أدى ذلك إلى الشغب، خصوصا إذا دخل الغلمان في الصلاة فربما يعبثون وربما يشوش بعضهم على بعض. ولذلك الأولى أن يوقف الرجل ابنه بجنبه لكي يعني يصلي معه ويراقبه في صلاته حتى لا يقع منه خلل ولا يقع منه عبث في الصلاة. قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال. وهذا ظاهره أنه من فعل أبي مالك، جاء إلى قومه أو إلى من أراد تعليمهم، ولذلك صف الرجال ثم صف النساء الغلمان وراءه. قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم يعني صلاة، فذكر صلاته، أي فذكر هذه الصلاة التي صلاها، ثم أيد أن ما فعله إنما هو محاكاة لفعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس أن جدته مليكة، هكذا جاء في هذه الرواية أن الجدة هي التي دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في بعض الروايات أن الداعية هي أم سليم والدة أنس، وجمع بعض العلماء بين هاتين الروايتين بأن قوله أن جدته هذا إنما هو للراوي عن أنس، وهو إسحاق ابن عبد الله أخو أنس ابن أبي طلحة، أخو أنس اللي هو عبد الله أخو أنس ولده، روى هذا الحديث عن أنس. ولما كانت أم سليم جدته لأبيه قال إيه؟ إن جدتي، وأراد جدته هو لا جدة إيه؟ لا جدة أنس. وظاهر الرواية أن مليكة إنما هي جدة إيه؟ جدة أنس. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، يعني فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان يجيب دعوة الأرملة والفقير وغير ذلك. قال فأكل يعني من الطعام الذي قدم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وهذا أيضا من حسن صنيعه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كافأهم بهذا الفعل الذي فعل، لأن هذه الصلاة فيها من البركة التي تحل بأهل ذلك البيت، حيث صلى لهم في مكان يتخذونه مصلا، وحيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم، وصلاته بهم يعني إن شاء الله صلاة مقبولة، فكل ذلك مكافأة لهم على ذلك الصنيع الذي صنعوه. إذا قلنا إن أم سليم هي مليكة فهذا الكلام يستقيم، لكن إذا كانت مليكة أم لأم سليم فيبقى الإشكال قائما. يعني هل يكون الأمر يعني تكرر؟ هذا احتمال لكنه بعيد أن يتكرر، إلا على حسب ما جاء في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بهم وقف أنس عن يمينه، فيكون في هذه الحال لم يحضر القصة الأولى إلا أنس. وعلى الرواية الثانية يكون حضر الغلام أو حضر اليتيم مع أنس فوقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا يعني مشعر بأن الرواية قد تكررت، فتكون مليكة جدة أنس دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، وأم سليم دعته مرة أخرى. نعم. ها؟ إذا لم تكن خلوة فلا بأس، وهذا يصنعه كثير من الناس، ينزل الرجل البلد فيدعوه الناس، وربما دعته امرأة أجنبية، لكن العبرة أن لا يخلو بها، المنهي أن يخلو بها، لكن إذا قدمت له الطعام فله أن يأكل، ها؟ لأنه لا علاقة بين الأكل وبين الخلوة. واضح؟ نعم. قال ثم إنه هنا الذي سألت لا يرد، لأن أم سليم معها ابنها، ها؟ وجدة أنس اللي هي مليكة معها ابنها وحفيدها والبيت، وهذا أيضا يقال إنه يعني لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود. والمراد بالحصير يعني فراش يصنع من جريد النخل، ويسمى في بعض البلدان حصير، ها؟ لا يزال يسمى في بعض البلدان حصير، وفي بعض البلدان قد يسمى بغير هذا الاسم. نعم. قال قد اسود يعني علاه السواد من طول مكثه، من طول ما لبس، أي من طول مكثه ومدة استخدام الناس له حتى اسود. قال فنضحته بماء، والنضح هو صب الماء على الحصير أو على الشيء، والمراد به غسله، كأن أنس رضي الله تعالى عنه قام وغسل الحصير لكي ينظفه حتى يليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنضحته بماء فقام عليه، أي فقام يصلي عليه، وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الحصير وعلى يعني الشملة وعلى ما نحو ذلك كالسجادة وغيرها، وأن هذا ليس بمكروه ولا منهي عنه. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقمت أنا ويتيم وراءه. وهذا الحديث يشعر بأن الرجال يقفون وراء الإمام، والصبيان يقفون أيضا مع الرجال، لأن قوله أنا ويتيم، اليتيم في اللغة هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وبالتأكيد إن أنس رضي الله عنه يعني في هذه الأيام لم يكن غلاما وإنما كان رجلا، لأن أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان عمره 10 سنين، وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، وخدمه 10 سنين. وهذا يدل على أن أنسا في تلك الوقت أو في ذلك الوقت الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون يعني رجلا قد ناهز أو قد بلغ. فكونه يقف واليتيم وهو طفل يقف بجانبه يدل على صحة صلاة الطفل بجانب الرجل، وأنه يسوي به صفا، إذ لو كان ذلك غير جائز لما وقف أنس معه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولوقف أنس بجنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فوقوفه وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا اليتيم دليل على أن اليتيم يكمل الصف، أو دليل على أن الصغير وأن من دون البلوغ لو وقف مع الرجل يقفان وراء الإمام ويكمل به الصف. نعم. قال فصلى لنا ركعتين، قال فقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وظاهر أن هذه الركعتين يعني من النوافل. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت أنا ويتيم أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. وهذا الحديث ظاهره أن التي صلت وراءهم إنما هي أم سليم، ولذلك لما جمع العلماء قالوا إن القائل جدته إنما هو إسحاق بن عبد الله أخو يعني ابن أخي أنس بن مالك، فتكون أم سليم بالنسبة له جدته. على كل حال إذا أمكن الجمع بين الروايات هذا أولى، وكون القصة تكررت هذا محتمل وإن كان يعني فيه بعد. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أم سليم ويقيل عندها، لكن ما ورد أن القصة تكررت. ثم قوله أنا ويتيم، كونه يتيما مرة لا يلزم منه أن يكون يتيما في كل مرة. واضح؟ نعم. ما فهمت السؤال. ايه لا، اليتيم هو الذي توفي أبوه، فيكون هذا الشخص يعني موجود عند أم سليم. توفي أبوه مثل أنس لما توفي أبوه وهو صغير كان يتيما. واضح؟ فيكون هذا ربما هو أخو أنس أو غيره. قال خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم. قال رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس الأول من أنه يجوز أن يصف الرجل مع الطفل وراء الإمام والمرأة تصف وراءه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها. وخير هنا أفعل تفضيل، والمعنى أكثرها خيرا أو أخيرها على الرواية أو على اللغة التي يقولون لغة شاذة. خير صفوف الرجال يعني أخيرها أفضلها أولها، والمراد بالأولية يعني التي تلي الإمام. قال وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. فهذا نص عام يدل على أن خير المواقف التي تقف فيها النساء هو آخر الصفوف، وإن كان هذا لا يدل على ما هو المحل الذي تقف فيه المرأة بقدر ما دل عليه حديث أنس الأول والثاني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الأحاديث عن المؤلف، قال: حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا هذا التعبير كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث صالح للاحتجاج. قال: وفي إسناده شهر بن حوشب. وفيه مقال، فإن من العلماء من ضعف شهر بن حوشب. قوله: يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام. قال: قد قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا، يعني أن التسوية إنما تكون في غير القراءة، لأن القراءة في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على قراءة الفاتحة. قوله: لكن كما سبق أن أشرت إلى أن هذه المسائل نسبية بحسب ما يقدر ويحدد المقدر لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: في القراءة، نعم. قوله: لكي يثوب أن يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها، وهذا هو السر في تطويل الركعة الأولى. قوله: ويجعل هذا ويجعل الرجال قدام الغلمان إلى آخره. قال: فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء، هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. قاله السبكي: ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب، حتى إذا كان هذا الغلام وحده يقف على يمين الإمام كما حدث ذلك في حديث ابن عباس. فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس، وأنس إذ ذاك بالغ. وقال أحمد بن حنبل: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة، يعني هذا كله كناية عن البلوغ، لأن الاحتلام أحد علامات البلوغ، وكذلك الإنبات أحد علامات البلوغ، وهكذا بلوغ 15 سنة. قال: وقد تقدم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش. وقيل: عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها، لكنه صدره بقوله قيل. قوله: إن جدته أو أن جدته مليكة. قال ابن عبد البر: إن الضمير عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي للحديث عن أنس، فهي جدة إسحاق لا جدة أنس، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا. ايش فيك؟ ايه، هي ام انس، ام سليم كنيا، ومليكة اسمها. ها، زال الاشكال؟ الحمد لله. قال: وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس، تلك المرأة الصالحة التي مر معنا من ذكر أخبارها الشيء الكثير. وقال غيره: الضمير يعود على أنس ابن مالك، وهي جدته أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني وهو مرجح الرأي ابن عبد البر، قال: ويؤيد ما قاله ابن عبد البر ما أخرجه النسائي عن إسحاق، يعني ابن عبد الله ابن أبي طلحة المذكور، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيها. ويؤيده أيضا قوله في الرواية المذكورة في الباب: وأمي خلفنا أم سليم، على أن القصة واحدة. وقيل إنها جدة إسحاق أم أبيه، وجدة أنس أم أمه، وهذا يعني صعب، لأن إسحاق هذا ابن أخي أنس، وعبد الله هذا أخو أنس هو صاحب القصة المشهورة لما توفي أخو أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويسأله أو من أخوان أنس: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مرض طفل لأبي طلحة، وكان أبو طلحة متعلقا به، ولما ذهب لعمله توفي الطفل، فكتمت الأم اللي هي أم سليم أمر وفاته على أبي طلحة، فلما جاء سألها عنه قالت: هو أسكن ما يكون. ثم إنها رضي الله عنها قدمت له الطعام أو العشاء حتى مكنته من نفسها، وبعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن إنسانا أودع عندك وديعة ثم جاء وأخذها، يعني أفي ذلك شيء؟ قال: لا. قالت: إذن قم وواري ابنك، فإنه قد أخذ الله وديعته. فانزعج أبو طلحة مما صنعت، خصوصا وأنها لم تخبره في بداية الأمر حتى وقع عليها. ولذلك لما ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطيبا له: يعني إن الله اطلع على ما صنعت، وإن الله سبحانه وتعالى رزقه بخير من هذا الطفل. وكانت قد حملت من ذلك تلك الليلة ووضعت هذا الغلام، هذا الغلام الذي أنجب هذا إسحاق، فعلى ذلك تكون أم سليم إنما هي أم عبد الله وأم أنس. وكيف تكون أمه وجدته، يعني جدة أنس لأمه وجدة أبي سليم جدة إسحاق لأبيه؟ يعني هذا مما يستبعد. نعم، أم سليم قد يكون أخو أنس أخ كبير كنيت به أم أنس. قال: وقيل إنها جدة إسحاق أم أبيه وجدة أنس أم أمه. قال ابن رسلان: وعلى هذا فلا اختلاف. قوله: فلأصلي لكم، روي بكسر اللام لأصلي وفتح الياء من أصلي، على أنها لام كي، والفاء زائدة كما في زيد فمنطلق. وروي بكسر اللام وحذف الياء للجزم لأصلي، على أن اللام لام أمر، لكن أكثر ما يجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل، إذا كان للغائب ظاهر نحو لينفق ذو سعة من ساعته، يعني ما 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 تجزم الفعل المضارع للمتكلم، لأنه هنا قوله لأصلي لكم هذا الفعل مسند إلى ضمير المتكلم، ويقول إن لام الأمر لا تدخل على الفعل المسند إلى ضمير المتكلم، وإنما تدخل على الفعل المسند إلى ضمير الغائب. هذا ما أراده بقوله هنا لكن أكثر ما يجزم أيجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحوي، يعني كنحو قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، فالفعل هنا مسند إلى ضمير الغائب أو ضمير، نحو مره فليراجعها، فهو هنا الفعل مسند إلى إيه؟ إلى الضمير، لأنه هناك مسند إلى الاسم الظاهر في قوله لينفق ذو ساعة، هو يتكلم عن الغائب، وقد أظهر الفاعل وهو قوله ذو، وفي النص الثاني أسند الفعل إلى ضمير الغائب في قوله ليراجعها، مره فليراجعها، وهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهو إيه؟ وهي حائض. قال وأقل منه أن يكون مسندا إلى ضمير المتكلم نحو ولنحمل خطاياكم، إذن فهو جائز لكنه قليل، ومثله ما في الحديث وهو قوله فلأصلي لكم. قال وأقل من ذلك ضمير المخاطب كقراءة فبذلك فلتفرحوا، يعني هذا قليل جدا بتاء الخطاب. واللام في قوله لكم للتعليل ليصلي لكم، وليس المراد ألا أصلي لتعليمكم، هكذا عندكم، وليس المراد ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، لأن المقام لا يقتضي ذلك، فأم سليمين وأنس وغيرهم كانوا يحسنون الصلاة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكافئهم بتلك الصلاة في بيوتهم، وليس فيه تشريك في العبادة. فيؤخذ منه جواز أن يكون مع نية صلاته مريدا للتعليم. نحن قلنا هذا ليس مرادا هنا، لكن هل يجوز للإنسان أن يصلي بالقوم وهو لا يريد الصلاة ابتداء وإنما يريد التعليم؟ هذا قال جائز، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.